كيف يمكن للنهار أن يجلي لنا الشمس؟ ما هي طبيعة أشعة الشمس؟ وما دلالة القسم بالنهار؟
والنهار إذا جلاها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي حديثنا عن السماء في القرآن الكريم ذكرنا أن السماء لغة هي كل ما عليك فأضلك، والسماء شريعة وعلما هي كل ما يحيط بالأرض، والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية العديدة تؤكد لنا على مركزية الأرض من السماء. فإذا قلنا السماء فهو كل ما يحيط بالأرض من جميع نواحيها، لأن الأرض في مركز السماء، وكل ما يحيط بالأرض من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن يسارها هو جزء من السماء. ومن أقرب ما نجد إلينا في هذه السماء الشمس والقمر. ولأهمية الشمس أنزل ربنا تبارك وتعالى سورة قرآنية كاملة باسمها سورة الشمس. والشمس هي مصدر الطاقة والدفء وركيزة من ركائز الحياة على الأرض. فبدون الشمس ما كان ممكنا للأرض أن تقوم عليها حياة، وبدون الشمس ما كان ممكنا للعمليات الأرضية المختلفة من تصريف الرياح ودورة الماء وتفتيت الصخور وتكوين التربة وإنبات النبات وعملية التمثيل الضوئي وغير ذلك، ما كان ممكنا لكل هذه العمليات أن تقوم. ولذلك تشير هذه السورة المباركة سورة الشمس إلى أهمية الشمس كمصدر أساسي للحياة على الأرض. وتبدأ السورة بقسم من الله تعالى، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده. وأكدنا مرارا على أن الآية القرآنية إذا جاءت في صيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم، لابد أنه أمر عظيم، ويأتي جواب القسم بعد ذلك. وفي مطلع سورة الشمس يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بثمانية من أمور الكون في الأنفس وفي الأفاق. فيقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ويأتي جواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهي تلخيص عظيم لرسالة الإنسان في هذه الحياة، عبدا لله يعبده تعالى بما أمر، ومستخلف في هذه الأرض مطالب بعمارتها وإقامة عدل الله فيها. فمن وفق إلى ذلك حقق رسالته في الوجود، ومن انحرف عن ذلك خسر الدنيا والآخرة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها جواب القسم بهذه الآيات الثمانية الهامة. وقد تعرضنا إلى القسم بالشمس وضحاها، وتعرضنا في حلقة تالية بمعنى قول ربنا تبارك وتعالى: والقمر إذا لها. ونتوقف اليوم عند الآية الثالثة من هذه السورة المباركة: والنهار إذا جلها. تعهد الناس على أن الشمس هي التي تضيء النهار بأشعتها، وأن نور النهار مستمد من أشعة الشمس. ولذلك عجب المفسرون ما معنى والنهار إذا جلها. الضمير من أول الصورة يعود على الشمس، والشمس وضحاها الضمير يعود على الشمس، والقمر إذا تلاها الضمير يعود على الشمس، والنهار إذا جلاها فلا بد أن يكون الضمير في جلاها يعود أيضا على الشمس. ولكن لصعوبة فهم هذه الحقيقة الكونية في القرون الماضية حاول المفسرون أن يؤولوا الضمير في جلاها على الأرض أو على الكون أو على يعني ما هو غير الشمس، وإن كان السياق اللغوي يقف ضد ذلك تماما. لأن العقل البشري ما كان يتخيل أبدا أن النهار هو الذي يجلي الشمس. جاءت المعارف العلمية في نهاية القرن العشرين لتؤكد لنا على أن الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض في نصف الكرة المواجهة للشمس، وأن نور النهار وظلمة الليل يتبادلان على الأرض بطريقة مستمرة نتيجة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وهذه الدورة تستغرق يوما مقداره في أيامنا هذه 24 ساعة يتقاسمهما ليل ونهار. والنهار يعني مرتبط بشروق الشمس، فما كان أحد يتخيل إمكانية أن النهار هو الذي يجلي لنا الشمس. بعد رحلات الفضاء وصعود رواد الفضاء وتجاوزهم لنطاق الغلاف الغازي للأرض بقليل، فوجئوا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن الشمس عبارة عن قرص أزرق في صفحة سوداء كما يتراءى لنا في هذه الصورة تماما، قرص أزرق في صفحة سوداء لا تكاد تنير حولها مساحة من السماء. والسبب في ذلك أن الطاقة الناتجة عن الشمس أغلبها طاقة غير مرئية. الشمس عبارة عن فرن نووي كبير تتحد فيه نواة ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض لتطلق الطاقة. أربع ذرات هيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون ذرة أو نواة ذرة من ذرات الهيليوم، وكتلة الأربع نواة من نواة ذرات الهيدروجين أعلى بقليل من كتلة نواة الهيليوم، فالكتلة الزائدة تنطلق على هيئة طاقة. وطاقة الشمس تمثل موجات عديدة تتباين في أطوالها وفي تردداتها، وأغلب هذه الموجات لا ترى، منها أشعة جاما والأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية والأشعة الراديو والأشعة تحت الحمراء، وهذه موجات كهرومغناطيسية تتباين في أطوال موجاتها وتتباين في سرعات ترددها، ولا يرى من هذه الموجات كلها إلا حزمة ضئيلة جدا تعرف باسم الضوء المرئي. والضوء المرئي نفسه مكون من موجات عديدة تدرك عين الإنسان منها سبعة موجات: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. قلب الشمس الذي تتم فيه عملية الاندماج النووي مظلم إظلاما كاملا، ولا يضيء إلا 500 كيلومتر الخارجية من الشمس. نطاق الضوء أو نطاق الإشعاع الذي يكون 500 متر الخارجية للشمس، وتنطلق الإشعاعات من هذا النطاق مختلطة ببعضها البعض، فحتى الموجات التي تراها عين الإنسان لا تنفصل بسهولة من وسط هذه الموجات المتعددة فلا ترى، ولذلك ترى الشمس قرصا أزرقا في صفحة سوداء، ولو أننا ندرك أنها فرن نووي كبير يتم بداخله عملية الاندماج النووي، وهي عملية يعني غاية في التعقيد، تحتاج إلى ضغوط هائلة وإلى طاقات ضخمة للغاية حتى تتم، ولا يقدر على ذلك إلا رب العالمين. فكل النجوم عبارة عن أفران نووية كبيرة تتم فيها عملية الاندماج النووي، فتتخلق العناصر المختلفة من عنصر الهيدروجين، يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل هذه النجوم الهيليوم والليثيوم البريليوم البورون حتى نصل إلى الحديد. فإذا تحول قلب النجم إلى الحديد، وهذا لا يحدث في الشمس ولكن يحدث في نجوم عملاقة تبلغ كتلتها كتلة الشمس 10 إلى 15 ضعف، وفي مرحلة خاصة من مراحل حياتها مراحل الاحتضار ينفجر النجم بعد أن يتحول قلبه إلى حديد، تتناثر ذرات الحديد في صفحة السماء، تلتقط اللبنات الأولية للمادة ليتكون منها العناصر الأعلى في وزنها الذري من الحديد. والشمس هذا الفرن النووي الكبير تنطلق منه ألسنة اللهب لملايين الكيلومترات كما نرى في هذا الشكل، تنطلق ألسنة اللهب لملايين الكيلومترات، وتتراوح درجة الحرارة في هذه الألسنة بين 1 مليون و2 مليون درجة مئوية، درجة مطلقة، وسطح الشمس نفسه لا تتعدى درجة حرارته 6000 درجة مئوية، بينما قلب الشمس تصل الحرارة فيه إلى 15 إلى 20 مليون درجة مئوية. لذلك حينما تنطلق هذه الإشعاعات من الشمس لا تنير صفحة السماء، وتظهر الشمس كما أشرنا قرصا أزرق في صفحة سوداء، وكذلك النجوم أغلب النجوم ترى بهذا الشكل، نقاط باهتة زرقاء في صفحة سوداء، لتؤكد على أن أصل الكون، الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور هو نعمة يمن بها ربنا تبارك وتعالى على أهل الأرض في نصفها المواجه للشمس. كيف يعني يرى الناس هذا النور؟ تخرج الأشعة من الشمس تدخل نطاق الغلاف الغازي للأرض، فالأشعة غير المرئية لا ترى، الحزمة المرئية تبدأ في التشتت على جسيمات المادة في 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي فقط، ولذلك نرى في هذه الصورة الدائرة الزرقاء المحيطة بالأرض، هذه طبقة النهار وهي طبقة رقيقة لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر، تدخل فيها أشعة الشمس، تبدأ هذه الأشعة في التشتت وفي الانعكاس عدة مرات على هباءات الغبار الموجودة في طبقة الدنيا من الغلاف الغازي للأرض، على قطيرات الماء، على جزيئات الهواء، الأكسجين، النيتروجين، ثاني أكسيد الكربون، التردد هذا يخلط هذه الألوان وهذه الموجات المختلفة ويعطينا بها ربنا تبارك وتعالى اللون الأبيض الجميل الذي نتمتع ببهائه في وضحة النهار. ولولا هذا النطاق 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي للأرض التي تتكدس فيها مادة الغلاف الغازي للأرض، أكثر من ثلثي كتلة الغلاف الغازي للأرض يتكدس في هذه المسافة الضئيلة 200 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. إذا صعدنا فوق ذلك نجد أن الضغط يتناقص بشكل هائل ويتخلخل الهواء ويتحول إلى الذرات بل إلى الأيونات، تقل فيه نسبة بخار الماء، تقل فيه الهباءات الترابية، ولذلك لا يستطيع أن يشتت الطيف المرئي من أشعة الشمس فلا ينير، والإنارة تتم فقط في هذه الطبقة الرقيقة جدا من الغلاف الغازي للأرض الذي يمتد لآلاف الكيلومترات، ولكنه لا يمكنه أن يشتت أشعة الشمس فيعطينا هذا النور الأبيض الجميل إلا في 200 كيلومتر السفلى من هذا الغلاف الغازي. هذه الحقيقة لم يدركها العلماء إلا بعد ريادة الفضاء، تأكد للعلماء أن نور النهار الأبيض الجميل لا يتجلى لنا إلا في نصف الأرض المواجه للشمس، وبسمك ضئيل للغاية لا يكاد يتعدى 200 كيلومتر. هذه صورة حقيقية للأرض وأشعة الشمس تصلها، والكون من حولها في ظلام دامس، وطبقة النهار طبقة رقيقة للغاية تتبادل على سطح الأرض مع دورانها حول محورها أمام الشمس. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: والنهار إذا جلاها، وهي لفتة قرآنية معجزة، لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بهذه الحقيقة الكونية المبهرة، أن الذي يرينا قرص الشمس هي طبقة النهار، وحينما تشرق الشمس وتصل أشعتها إلى الأرض نرى ظلمة الليل تتبدد بإنارة جميلة للغاية، سببها الأشعة المرئية القادمة مع حزمة أشعة الشمس، والتي تتشتت عدة مرات وتنعكس عدة مرات على أسطح هباءات الغبار، على أسطح جزيئات البخار، على أسطح جزيئات الهواء، النيتروجين، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون وغير ذلك، فتختلط هذه الموجات مع بعضها البعض لتعطينا هذا النور الأبيض الجميل. وهناك تجربة بسيطة تتم في مختلف المدارس، قرص عليه هذه الألوان، ألوان الطيف السبعة، الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والنفسجي، إذا أدير هذا القرص بسرعة فائقة تختلط هذه الأطياف ونرى القرص بلون أبيض صافٍ. فإذا تباطأ سرعة الدوران نرى هذه الألوان تظهر بالتدريج. وهذا هو بالضبط الذي يحدث في نطاق 200 كيلومتر السفلى من الغلاف الغازي للأرض. النهار جاء ذكره في القرآن الكريم في 57 آية قرآنية كريمة، كما جاءت الإشارة إليه بالإصباح وبكرة والفلق والضحى وبلفظ اليوم. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يرينا نعمة الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض بتبادل الليل والنهار، وبهذا الإحكام الشديد الذي جعله ربنا تبارك وتعالى في طبيعة أشعة الشمس وفي طبيعة التركيب الكيميائي والمعدني للغلاف الغازي للأرض خاصة في طبقات السفلى، والذي أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على تحليل الأضواء المرئية من أشعة الشمس لتعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي يشق ظلمة الليل ويبهج النهار بنوره الأبيض. هذه الحقيقة العلمية التي لم يستطع الإنسان الوصول إليها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين تؤكد لنا على أن القرآن الكريم وهو كتاب أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، احتواؤه على مثل هذه الومضات العلمية الدقيقة التي لم تكن متاحة لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده، هذه تؤكد لنا على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بحفظه حتى قيام الساعة ليكون شاهدا على الخلق أجمعين بأن القرآن هو كلام الله، وشاهدا بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه. الحقيقة أن النهار هو الذي يجلي الشمس حقيقة، يعني ما كان أحد من البشر يتخيل لها وجود، وما كان أحد من البشر يدرك لها أي طرف من أطراف العلم، فكانت البشرية كلها وربما غالبية أهل الأرض الآن يعتقدون أن الشمس هي التي تنير لنا صفحة النهار. وكون القرآن الكريم يأتي من قبل 1400 سنة بهذه الحقيقة والنهار إذا جلاها، يعني حقيقة علمية دقيقة لا يفهمها كثير من الناس حتى في زماننا هذا. والقرآن يشير إلى رقة طبقة النهار في آيات أخرى كثيرة يقول فيها رب العالمين: وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وشبه ظلمة الكون ببدن الذبيحة، وشبه رقة طبقة النهار بجلد الذبيحة، فقال: وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نرى هنا في هذه الصورة يعني رقة طبقة النهار، قشرة لطيفة خفيفة تحيط بالأرض سمك 200 كيلومتر، ونرى الشمس قرصة أزرقا في صفحات سوداء. ولو نسبنا 200 كيلومتر إلى المسافة بيننا وبين الشمس نجد أنها لا تكاد توثر شيئا، الشمس تبعد عنا بحوالي 150 مليون كيلومتر. إذا نسبنا 200 كيلومتر إلى 150 ألفا أو 150 مليونا من الكيلومترات نجد نسبة 1 إلى 750 ألف، نسبة لا تكاد تدرك على الإطلاق. وإذا نسبنا هذا إلى الجزء المدرك من السماء الدنيا وقدر قطر الجزء الذي ندركه من السماء الدنيا بحوالي 24 ألف مليون سنة ضوئية، يعني نصفه نصف القطر 12 ألف مليون سنة ضوئية. فإذا نسبنا ذلك إلى الجزء المدرك من السماء نرى أن طبقة النهار على أرضنا طبقة رقيقة للغاية لا تكاد تمثل شيئا، ولكنها طبقة هامة للغاية، لأنه بدونها ما استقامت الحياة على سطح الأرض. فلولا تبادل الليل والنهار ما أدرك الإنسان مرور الزمن، ولا استطاع أن يؤرخ للأحداث، وما استطاع أن يقيم بواجباته وعباداته، وما استطاع أن يؤدي حقوقه المفروضة عليه. ونرى في هذا الشكل كيف أن أشعة الشمس تنير نصف الأرض المواجه لها بينما النصف الآخر في ظلام دامس، وكذلك القمر نصفه المواجه للشمس يكون في إضاءة أو في إنارة كاملة والنصف الآخر في ظلام كامل، ومع دوران الأرض حول محورها يتبادل الليل والنهار مرة كل 24 ساعة، مع أن القمر عندما يدور فهو يدور ببطء حول محوره وبنفس سرعة دورانه حول الأرض، فيبقى وجهه المنير يعني يرى ويختفي بنسب مختلفة بالنسبة لأهل الأرض، وأهل الأرض لا يكادون يرون من سطح القمر أكثر من 50% إلى 59% نتيجة لترنح القمر حول محوره. تبادل الليل والنهار آيتان، أو الليل والنهار آيتان من آيات الله، لولاهما لزادت طاقة الشمس الواصلة للأرض فأحرقت الحياة، أو انخفضت انخفاضا شديدا فتجمدت الحياة. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات عديدة بتبادل الليل والنهار، ويقول رب العالمين: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الحقائق التي تقوم على ركائزها الحياة على الأرض، طاقة الشمس التي تصلنا بقدر محدد في وضح النهار، ظلمة الليل التي تحتاجها الحياة أو أنماط معينة من الحياة حتى تركن الهدوء والراحة، العمليات الجيولوجية المختلفة يعني تصريف الرياح، دورة الماء حول الأرض، تفتيت الصخور، تكون التربة، تركيز المعادن، أمور عملية التمثيل الضوئي في النباتات التي تكون اللبنة الأولية لسلسلة الطعام، كل ذلك ما كان ممكنا أبدا أن يتم بدون تبادل الليل والنهار. ليس هذا فقط، بل إن الله سبحانه وتعالى قد ربط أجساد الغالبية الساحقة من الكائنات الحية بساعة حياتية في جسد كل منا، فبمجرد إحساس عين الإنسان وعيون كثير من الحيوانات بنور النهار ترسل من المخ من الغدة الصنوبرية أوامر الجسم بإفراز عدد من الهرمونات اللازمة لاستقامة هذا البدن، تفرز لا تفرز إلا في النهار، وبمجرد ظلمة الليل تصدر أوامر أخرى لإفراز أنواع أخرى من الهرمونات يحتاجها جسم الإنسان لتنظيم ضربات القلب وتنظيم التركيب الكيميائي للدم وتنظيم نسبة الدهون في الجسم، كل هذا تتحكم فيه دورة الليل والنهار. ويدرك الإنسان أن الساعة الحياتية في جسم الإنسان على سبيل المثال وهي في أجساد على سبيل المثال وهي في أجساد أغلب الكائنات الحية، بل لما أقول كل الكائنات الحية، مرتبطة ارتباطا دقيقا بتبادل الليل والنهار. فالليل والنهار آيتان كونيتان عظيمتان جعلهما ربنا تبارك وتعالى لازمتان من لوازم استقامة الحياة على الأرض، وضرورتان من ضرورات تعرف الإنسان على الزمن وتتبعه للأحداث، بدونهما ما كانت الأرض ممكنا لها أن تكون صالحة للعمران. وطبقة النهار على رقتها 200 كيلومتر منسوبة إلى 150 مليون كيلومتر مسافة بيننا وبين الشمس، يعني تصبح لازمة من لوازم الحياة على سطح الأرض. نرى في هذه الصورة يعني لقطة جميلة للأرض أخذت من سطح القمر، الذي في أسفل الصورة هو سطح القمر والذي في أعلى الصورة هي الأرض، ونرى نصف الأرض المواجه للشمس منارا بنور النهار بينما نصفها الآخر غارق في ظلمة الكون، ونرى كذلك سطح القمر ينار بأشعة الشمس بينما نصفه الآخر غارق في ظلمة الكون. هذه الصور العديدة التي أخذت للأرض من القمر تؤكد على كروية الأرض وتؤكد على دوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وتؤكد على تبادل الليل والنهار على كل من سطحي الأرض والقمر، وإن كان القمر يطول فيه الليل إلى نصف الشهر ويطول فيه النهار إلى نصف الشهر، نرى أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن سرعة دوران الأرض حول محورها تسمح بتبادل الليل والنهار في 24 ساعة، يتقاسم هو الليل والنهار 12 ساعة تقريبا باختلاف بسيط عند الفصول السنوية المختلفة. ونرى الحكمة البالغة من ذلك، لأنه لو لم يتبادل الليل والنهار ما كان ممكنا للحياة الأرضية أن تكون أو أن تستقيم على الإطلاق. هذه أيضا صورة من الأرض من الفضاء، ونرى كيف أن الأرض غارقة في ظلام دامس، الأصل في السماء أنها مظلمة، وأن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية في نصف الأرض المواجه للشمس. الإشارة القرآنية بحقيقة تجلية النهار للشمس إشارة علمية دقيقة للغاية، لم يعرفها الإنسان إلا بعد ريادة الفضاء، ولم يدركها أحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. وذكر القرآن الكريم لها بهذه الإشارة الجازمة الحاسمة الدقيقة مما يؤكد لنا على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ويؤكد لنا على صدق نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي يصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. مثل هذه الومضات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من إبرازها، أولا لفهم دلالة الآية أو الإشارة الكونية فهما صحيحا في ضوء المعارف العلمية الحديثة، ثم لإبراز السبق القرآني بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون قبل أن يدركها الإنسان أو أن يلم بها. وهذا السبق هو الذي نسميه جانب الإعجاز العلمي في كتاب الله، وهو جانب مطلوب في زماننا، زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه، والذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، والزمن الذي يتعرض فيه الإسلام ويتعرض فيه المسلمون لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم. فعلينا أن نثبت للناس كافة مسلمين وغير مسلمين صدق القرآن الكريم وصدق الوحي به من لدن رب العالمين، وصدق النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم والذي بلغه بأمانة شديدة، وعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم في نفس اللغة التي أوحي بها، فبقي محفوظا لنا على مدى 14 قرن أو يزيد، وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله